الحدائق حولنا طال المساء.
للإعلان في هذا البرنامج الامتياز الإعلاني شركة الإعلانات المصرية جريدة الجمهورية، تليفون رقم 25-78-11-16 أو رقم 012-77-81-915.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لي ولكم نهاية الرحلة في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا الإيمان على الطاعة وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وحشتوني جدا، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. وبنبدأ كما تعودنا بالدعاء لمرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت وضع المصري الشيخ أبو إسحاق الحويني، الحاجة سعاد عافر، الدكتور سامر يوسف، مهندس إيهاب يوسف، الأستاذ ربيع صقر، الأستاذ هاني صلاح، الأستاذ ياسر الهواري، الأستاذ سيد المصري، الأستاذ سلطان عبد الستار، الأخت مروة سلطان، الحاجة زينب، الحاجة خديجة محمد، أم أمينة، والدة الأستاذ عصام حجازي، الأستاذ عبد الفتاح مصطفى، والدة الأستاذ عادل عبد العال، الحاج عادل حواء، الحاجة أم كلثوم، أم الأستاذ سالم، الأستاذ محمد الطحان، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو الأمي وللحاج حسيني عبد القادر، والحاج سيدة متولي شاهين، والحاج جمال حسن، والحاج إبراهيم عليوة، الحاج بسيمة حسن، أستاذ شريف العجان، الحاج سيد أوكراني، والأخت منال خضر، والحقيقة بقى وعزي أسرة الدكتور أحمد محمود حسين، توفي في حادث بالأمس، ربنا يا رب يرحمه ويرحم موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النيران، سقهم من حوض نبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم لذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، ما زالت الفرحة بتغمر قلبي الحقيقة، وسعيد جدا جدا بحملة مقاطعة التبرج، وربنا يبارك في أخواتنا المسلمات، يا رب يحفظهم من كل سوء ويبارك لهم ويرزقهم دائما كده العفاف والحياء، ويجمعهم مع النبي في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الأعداد ما شاء الله عدت 4000 أخت بفضل الله سبحانه وتعالى خلال فترة يسيرة، ربنا يا رب يتقبل ويبارك فيهم ويثبتهم. دول اللي قدروا يبعتوا، في أخوات بعتوا على الموبايل أعداد كبيرة لكن ما بيذكروش أسماء الحقيقة، وفي بعضهم ما بعرفش يبعت لا على موبايل ولا على قناة، لكن هم لبسوا حجاب واكتفوا بأنهم يلبسوا حاجة بينهم وبين ربنا. ربنا يحفظهم ويبارك فيهم الحقيقة يعني. وما زلت برضو بأحمل كل أخت قاعدة قدامي الآن مسؤولية إن هي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتدعو إلى الحجاب، لأن إحنا بنقول إن الحجاب ده فضيلة، وعايزين المجتمع كله ينتشر فيه الطهر والحجاب والعفاف. ربنا يحفظكم وبارك فيكم. بقول اجتهدي أخت الفاضلة على إنك أنت تكوني سبب في حجاب أخت مسلمة، فتكوني بكده أمنت على حجابك، ربنا يحفظك وبارك فيكم. قلت لك أنا بساعدك من خلال ان انا بدلك هلا تعملي ايه بالظبط لو مش قادره تتكلمي، لو مش قادره تدلي على الحجاب. فزي ما قلت لك الدرس موجود على الانترنت، مش هنكلف حد حاجه، ومش هنخش، مش بنقول اشتري ولا تعملي ما تشتريش ولا تدفع ولا مليم، خش على اسلام واي هتلاقي في الجزء الخاص بتاع محمود المصري هتلاقي درس اختاه وقفه مع النفس، وزي ما قلنا في كتاب ايضا مطبوع في المكتبات، وده ايضا وقف لله، بدل ما تشتروه خدوه واطبعوه وزعوه بفضل الله سبحانه وتعالى. هو صغير كده ما يتعداش يعني، لو الطبع مش هيتعدى 10 سنت او 15 قرش، وبيباع بره اظن بريال او بربع جنيه، يعني حاجه بسيطه جدا جدا، يعني نجيب ونوزع. ربنا يبارك فيك، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم، وينطبق الامر ايضا على النساء، لان ربنا لو هدى بك امراه واحده خير لك ايضا من حمر نعم، ربنا يتقبل منا ومنكم. وعايز اقول حاجه صغيره خالص، عايز اقول ان انا بتخيل تخيل ان كل اخت قاعدة قدامي دلوقتي عايز اقول لها تخيلي معايا حضرتك ربنا يا رب يحفظك وينور بصيرتك وبصرك ويكرمك ويسعدك برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وبالشرب من يد الحبيب المصطفى على حوضه الانور بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تخيلي لو ان النبي واقف قدامك دلوقتي وبيقول لك يعني انا يعني بيسالك بيقول لك ليه بتشمتي فينا الاعادي، انا بكلم الاخت اللي لسه ما لبستش حجاب، ليه بتشمتي فينا الاعادي يعني يعني ده النبي اللي بيقول لك بقى ليه بتشمتي فينا الاعادي، ليه مش عايزه تلبسي حجاب، ليه مش عايزه تحجبي فتنتك عن شباب المسلمين، ليه ما لبستيش حجاب وما بيعتنيش رغم ان انت عرفتي ان الغرب شتموني في الدنمارك وفي اكتر من مكان وكان نصرتك ليه ان انت تلبسي حجابك مره تانية، ليه ما لبستيش حجابك، وعرفت ان هم انكروا سنتي وليه ما نصرتنيش ليه بتلبس الحجاب، وعرفت ان هم سبوا الصحابه وانكروا الحجاب ليه ما نصرتنيش وليه ما بيعتنيش، يا ترى ناويه تبيعيني امتى؟ رد على النبي وقولي هتقولوا له ايه لو وقف قدامك وقال لك يا مسلمه يا بنتي، ما هو يعني النبي كانه اب للامه كلها صلى الله عليه وسلم، لو قال لك يا بنتي ليه ما بيعتنيش مستعده تبيعيني امتى؟ بالله عليك هتقولي ايه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مستعده تبيعي النبي امتى؟ مأخره نفسك ليه؟ هو اللي لبس حجاب ده احسن منك في ايه؟ او اللي انت يا اللي ما لبستيش حجاب انت احسن منهم في ايه؟ ما تيجي نوزنها صح كده، هم لبسوا حجاب وسبقوكي، طب وليه تخليهم يسبقوكي؟ ما تخلي شعارك دايما كل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، انا اول واحده ان شاء الله تلبس حجاب في الشارع بتاعي، انا اول واحده البس حجاب في العيله كلها، انا اول واحده البس حجاب في الجامعه بتاعتي، انا اول واحده البس حجاب في الفصل بتاعي، ربنا يجمعنا واياكم على الخير. وانا عارف ان اخواتنا المسلمات والله كلهم خير، عشان كده انا بخاطب كل اخت مسلمه، والدليل على كده الرسائل الجميله اللي جت ربنا يحفظكم بكتير من الاخوات الحمد لله رب العالمين استجابوا للحمله المباركه ديت ولبسوا الحجاب، وانا سعيد جدا جدا سعاده لا تتخيلوها. وكما وعدت عشان ما اكونش بنقض عهدي ابدا هقرا النهارده برضو بعض الاسماء، ولسه اسماء كتيره جدا عندنا، يعني بحاول كل حلقه اقرا 200 اسم في عجاله سريعه عشان برضو ما نقصرش على الحلقه، ويعني ده من باب التشجيع لاخواتنا. طبعا زي ما قلت في كتير منهم لم يذكروا اسماءهم، وفي كتير بعتين رسائل لكن لم تذكر اسم خالص، وفي بعضهم بيبعت يذكر اسم واحد بس، فربنا يبارك فيكم اللي تبعت تذكر اسمها واسم والدها ربنا يحفظكم. الاخت الاء احمد العطار، الاخت ناريمان، او مش هقول بقى الاخت عفوا اقول الاسماء على طول معلش سامحوني ارفع التكلفه عشان بس ايه الاسماء كثيره. الاء احمد العطار، ناريمان اشرف، وأمينة محمد، ام بهاء من رام الله من فلسطين، رحاب، نور عماد دي 8 سنوات على فكره، غاده واختها نور من سوريا، ام زهير او مزهير من السعوديه، الاء سمير جات 15 سنه، رانيا احمد من المنوفيه، ورده شيرين وفداء شيرين وشيرين شيرين واماني شيرين، كله ما شاء الله تبع امبراطوريه شيرين، وام احمد وبنتها هاله واسماء وجهاد ومروه ماهر وام عبد الرحمن والحاجه منال وام مها وام محمد من القليوبيه والاخت حنان وام محمود من الشرقيه وشروق 15 سنه وامها الاثنين مع بعض، ام منى من الاسماعيليه، شيماء حسن عبد الرزاق من اسكندريه، اخت ارتدت حجابها وما ذكرش اسم لكن قالت حلوه حاجه كويسه قوي، قالت ارتديت النقاب واتخطبت في نفس اليوم اللي لبست فيه النقاب، بشرى حلوه ان شاء الله اللي يلبسوا حجاب ربنا يكرمهم ان شاء الله يعني ايه ويكون يعني فاتحه خير عليهم ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره. الزهراء عبد المجيد، صفاء، ام روضه، هيام علي، قالت هجعل صاحبتي تلبس حجاب تأمين على نقابي بفضل الله. هبة من الأقصر، أم سما، أم عمر، أم إبراهيم، أم يوسف، شمس، نورهان، أم يزن، آية أحمد عبد المحسن، أمل من الأردن، مروة يونس رمضان، غادة، غادة البوهي، شيماء أم محمد، هويدة، فدوى من فلسطين، إنجي من إنجي الشرابي من طنطا، محبة الفردوس، ياسمين حافظ، ثناء، أسماء حسبه وزمزم علي، عاشقة البقيع، أم وائل، أم حسام حسن، طبعا دي مش أم الكابتن حسام يعني وإلا ده يبقى حجاب في جون يعني، المهم يعني إيه أم حسام حسن، أم حسام حسن وأم عثمان وأم عمر حسن وأم المعتز ومين تاني ووئام دايخ، طبعا ما اعرفش هو الاسم مكتوب كده مكتوب وقام دايخ ما اعرفش الاسم صح ولا لا، بس عموما بعد ما تلبس حجاب اختي وقام ان شاء الله بابا مش هيبقى دايخ هتبقي وقام فايق ان شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ومريم مجدي ومروه فيصل والهام بنت فاطمه وام باسم ودعاء اسماعيل ونور وكريمه الهزيمه، ورجيه حب الرحمن وعفه محمود العشري وحبيبه ام مصعب وفاطمه من الاردن وهمسه وهاله، هدير احمد المحبه للحجاب، والاخت منى ونشوى من الشرقيه وام يوسف وبسمه حسين وهند ام جودي وهبه احمد وامل ام زياد من المنصوره وجهينه وهديل معزوز هديل معزوز ونجلاء حسن وهلا وام شهد وعبد الله وشذا ودعاء صالح ام اياد ساره اماني مصطفى غيداء حسناء شعبان رحمه وائل من دمياط ام عمرو من الشرقيه اسماء فارس فاتن عبد الله وبتقول هلا بنتي وهاجر مجدي محمد فكري ومنى ابراهيم عرفه من شربين. سامحوني معلش ما حدش يمل من الاسماء لان انا وعدت يا جماعه وده وعد لازم يعني وعد الحر دين عشان برضو نشجعهم ربنا يحفظهم. فوزيه محمد سهى شريف بنت الاسلام رؤى ام فارس ام محمد من سوهاج هبه من كفر الشيخ ليلى حنان اسعد ام مالك يارا عبد الفتاح الكاشف سحر مؤمنه من حلب فاطمه بسمه من بورسعيد ايمان ادريس هدى ومها بسنت محمد نهى عوض ايناس وسوسن وصار الدوسري ومها من اليمن وصفاء جمعه ورزان وام مروان ومروه مصطفى وانجي محمد ودعاء وساره طارق وشيماء وانسام وايمان شعبان وصمر احمد 12 سنه وام مرام والاء ودينا حمدي وهدى من مصر ودينا من مصر والسماح الغمدي من السعوديه وازهار وصباح وايمان عادل وصفاء علي وشيماء العتمه من دمياط ونوره علي ومها من اليمن وام روان وام هشام وساره نصر الدين وهاجر محمد في ثالثه ابتدائي ورانيا احمد وخلود وامل محمد نصار وهدى مصطفى ابو الغيط ولينا ابو بكر 13 سنه عز عيد علي وهاله الرمحي وهاجر محمد وعذاب ما اعرفش الاسم كده مش عارف بس ان شاء الله يكون نعيم وهاد وزكيه وصحر وهاجر مصطفى ومياده وساره وساره الدوسري وسمر من البحيره ام احمد بهجت وام اروى خالد احمد من مطروح وعبير احمد عبد العاطي ونوره بهاء ودينا وفاطمه كامل وام وليد محمد حموده ام عمر ايمان من اسوان هاله عبد السلام جميله حازم صابرين محمد من المنيا هيفاء السعود منى عاطف عبد العال من المنيا نوران محمد يوسف كريمة رؤى من السودان سماح من السعودية وفاء شامخ أو شماخ عفوا وفاء شماخ لمياء من مصر دعاء النجار من كفر الشيخ صفاء عبد المنعم أم مصطفى أم عمر وهنا سارة سهام سلام فينو من درعة وصحر أحمد اسمها من اليمن هند بسنت وسلمى من والدتهم الحاجة شادية أبو بيقول زوجته التزت نقابه اسمه أبو رينات سعاد محمد تيناوي 12 سنة أسماء صفصافي أبو كريم مصري بالأردن بيقول زوجتي وعدتني بارتداء النقاب دينا لمياء من مصر فاطمة هبة من مصر من طلاح حسام أم خالد ندى حسام عبد المنعم داليا حسني وأسماء عمر وهكتفي بالأسماء ديت وأكمل إن شاء الله المرة الجاية لأن الحقيقة الأسماء كتيرة جدا جدا ربنا يبارك فيك يا رب العالمين عشان بس إيه وقت الحلقة ضيق ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على خير قد إيه أنا فرحان جدا جدا يعني التجاوب الجميل دوت وانا عارف ان مفيش مسلمة فيك يا دنيا الا وبتحب النبي انا واثق من كده وعشان كده هتصلى عليه صلى الله عليه وسلم كل المسلمات اللي في الدنيا كل المسلمين كلنا بنحب النبي ودايما كده نتأثر لما نقول لو النبي قال لك هتقول ايه ولو النبي قال لك البس حجاب هتقول ايه دايما انا عارف ان مفيش حد الا لما مشاعره بتدغدغ اول ما يسمع كلمة النبي بيقول لك فانا عشان كده بقول لك النبي بيقول لك هتبيعيني امتى اللي ما بيعتش تبايع بقى ربنا يبارك فيك والحق نفسك ده الايام بتجري وانتوا عارفين بقى يعني سبحان الله ربنا يجمعنا وياكم على الخير دائما تعالوا نكمل علامات الساعه الصغرى قلنا هم 60 علامه ذكرنا منهم 9 علامات كان اخرهم العلامه اللي ذكرناها في الدرس اللي فات وهي انتشار الزنا ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ويرزقنا واياكم الحلال الطيب تعالوا نشوف النهارده العلامه رقم 10 وهي انتشار المعازف والغناء ده مما عمت به البلوى في هذا الزمان بالذات النهارده وصلنا لمرحله يا جماعه المسلمين يا جماعه الخير وحبايب قلبي وصلنا لمرحله ان مفيش حد النهارده بيقدر ينكر على اي حد لو سمع من بيته مزيكا ولا اغاني ولا تقدر تتكلم ولا تنطق ولا كلمه لانك لو جيت تتكلم وتقول لواحد الاغاني والغناء والمزيكا ويقول لك بص حضرتك انا لسه سامع 3 4 عمم كبار من اكبر العمم بيقول ده انا ما بنامش كل ليله الا على صوت عبد الوهاب وام كلثوم فما تقوليش بقى الاغاني حرام وابن حزم قال ومش ابن حزم والموضوع طبعا افتراء على الامام ابن حزم الامام ابن حزم ما قالش الكلام ده خالص كل ما في الامر الامام ابن حزم لم يصله حديث البخاري اللي هو عن ابي مالك الاشعري ووصله منقطعا ولكن هو الامام ابن حزم حتى لو كان اباح الغناء فلا يقصد الغناء اللي موجود دلوقتي اللي هو بقى كله كليبات ونساء عياذا بالله ربنا عافينا وعافيكم شبه عرايا ربنا يعافينا ويعافيكم، لدرجة ان هم نفسهم ابتدوا يعترضوا على بعض. الكفنانين بدأوا يقولوا لا دي 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 حاجة فوق الوصف، يعني دي حاجة اوفر قوي قوي ان انت تطلع باللبس ده. وهم نفسهم الفنانين ابتدوا يعترضوا على بعض، عيب كده ما يصحش، احنا برضو قاعدين ولينا اسر ولينا اولاد ولينا اباء وامات، ما يصحش يشوفوا المناظر المخلة بالمنظر ده. لدرجة ان يعني كتير منهم رفع أواضي وعملوا مشاكل كتيرة جدا بسبب هذه. طبعا الإمام الحزم كان يقصد الغناء، الغناء اللي هو اللي شوف بقى الإمام الحزم كان إمتى يعني فهم إزاي، الغناء اللي هو لا فيه مزيكا ولا فيه كلام ده خالص ولا الحديث، الغناء العادي خالص يعني. إنما حتة بقى أنه يحل الغناء، طبعا الإمام الحزم لو سمع الكلام دوت طبعا يعني أنت عارف كان إيه اللي يحصل يعني. المهم الشاهد في الموضوع ان احنا وصلنا لمرحلة ان فعلا لا تستطيع ان تنكر، لو دخلت محل تقريبا شبه لا يوجد بيت على وجه الارض الا، انا مش بقول الشقق بقول البيوت، لا يوجد بيت الا ولازم وانت ماشي لازم تسمع من شقة من البيوت ديت لازم يكون طالع منها مزيكا بصوت غير عادي، لدرجة ان انت ممكن تصحى الساعة 2-3 بالليل تلاقي جارك اللي فيك او اللي تحتيك او اللي جنبك او اللي في اي مكان مولع الاستيريو على الاخر وقاعد في البلكونة سواء في الصيف او في الشتاء وعمال بيسمع، ولو ذكرت له يعني السلام عليكم وعليكم السلام بعد اذن حضرتك ممكن توطي الصوت، فبيكون الرد المعتاد الا من رحم الله سبحانه وتعالى انا حر في بيتي. لا حضرتك الان ما انتش في بيتك، خد بالك انت حر في بيتك، اقعد في بيتك اعمل اللي انت عايزه، امشي بقى بشورت فانيلا ولع الكاسيت بس الصوت ما يطلعش بره، ما دام الصوت اللي عند حضرتك ربنا يبارك فيك وصل شقتي ما بقاش كده بيتك، ده بقى بيتي انا، واخد بالك. ومن باب الذوقيات يعني ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، محتاجين نعمل درس عن الذوقيات المفقوده في هذا الزمان. من باب الذوقيات انا هعلي يعني ابتليت بحب الاغاني ولا المزيكا وعايز تسمع يا سيدي، انت بتحب تسمع صوت الصاخب العالي قوي حط هيدفون في ودنك، خد بالك لحسن حد يطلع يقول لك بس الشيخ محمود يبيح الغناء والمزيكا، انا لا ببيح لا غناء ولا مزيكا، انا بقول اذا ابتليت بهذا بدل ما تقلق الناس وتتعب الناس حط هيدفون في ودنك واسمع بدل ما تتعب الناس. بيبقى في حد مريض، بيبقى في شاب بيذاكر، بيبقى في واحد بيصلي قيام ليل، بيبقى واحد نفسه يقرا في كتاب الله، بيبقى واحد اصلا نفسيا ما بيستحملش ان هو يسمع اي صوت عالي. في ناس كده يا جماعه، في ناس طبيعتها هاديه ما بيطقوش يسمعوا دوشه ولا مزيكا ولا حاجات صاخبه ولا الكلام ده كله، بيحب يعيش في هدوء، فانت كده بتقطع عليه اللذه بتاعه قعدته في بيته. طب هيسيب بيته ويروح فين؟ خد بالك اخويا وحبيبي، بعض الناس يقول لك بس انا من حق ان انا عايز اعلي الصوت واعمل اعلي الصوت واسمعه في هيدفون، لو كنت بتريد بهذا الابتلاء الى ان يتوب المولى عز وجل عليك. لكن طول ما انت يا حبيب قلبي ربنا يبارك لي في عمرك، طول ما انت ليك جيران راعي جيرانك راعي جيرانك. عارف حضرتك اذكر في يوم من الايام كنت اسكن انا وزوجتي واولادي في مكان، كنت في بيت يعني البيت دوت ما هوش بيتي لوحدي، انا واخد فيه شقتين لكن كان البيت كله ما حدش ساكن فيه خالص، فكنت قاعد فيه كأني صاحب بيت. لكن كان لما ولادي يدبوا على الارض كده كنت اقول لهم ما تدبوش، ليه يا بابا؟ ما فيش حد ساكن تحتينا، يعني ما فيش حد ساكن فعلا تحتينا. اقول لهم لان في يوم من الايام هتسكنوا في مكان هيبقى فيه جار تحتيكم، فنتعود من دلوقتي ان احنا ما نزعجش جيراننا من دلوقتي، انما انا ممكن اسيبكم تقعدوا تدبوا وتتعودوا على هذا الخلق ان انت تقعد تدب فوق على الارض وهو فيجي انسان يسكن بعد كده تحتينا نيجي ندب فوق يزعل ما يعرفش ينام ما يعرفش يذاكر ما يعرفش يرتاح يكون مريض. فلازم نراعي مشاعر الجيران، هنعلي الصوت هنسمع حاجه حتى ولو قران حتى ولو قران يا يعني يعني بعض الناس مثلا على سبيل المثال في المدن الجديده مثلا يعمل ايه؟ خد شقه ووضبها وظبطها وحط فيها العفش بتاعه خايف تتسرق الشقه، يقوم عامل ايه؟ يقوم مشغل تسجيل او راديو على اذاعه القران على اخر صوت ويسيب الراديو دوت موجود في الشقه ليل ونهار شغال هو مش قاعد في الشقه. جيرانه عايزين يناموا مش عارفين يناموا، جيرانه عايزين يذاكروا مش عارفين يذاكروا، هو بيعمل كده ليه؟ ظنا منه انه لما يعمل الصوت ده يا جماعه لو جه عزكم الله لص ولا حرامي عايز يقرب يظن ان في حد ساكن جوه. طيب اعمل كده بس خلي الصوت واطي شويه، راعي ظروف جيرانك. يعني اذا حتى لو بشغل قران يا جماعه الخير، انا مش بتكلم هنا عن غناء بس، لا ده انا بتكلم لو هتشغل شريط قران او اذاعه القران الكريم وبصوت عالي جدا لدرجه ان جارك ما ينامش ما يجصي ما يجصي، ده النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم نهى ان انت وانت في المسجد في بيت ربنا في بيت ربنا سبحانه وتعالى وهتقرا قران، وانت بتقرا القران لابد ان انت تقرا على قدك في سرك تسمع نفسك بالعافيه ما تسمعش غير ليه؟ فكل يناجي ربه جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتقرأ قرآن وانا جنبك بقرأ قرآن برضو في سورة تانية وعايز اركز فيها، واحد تالت قايم بيصلي ركعتين، واحد رابع قاعد بيسبح، واحد خامس قاعد بيذكر، يعني وهكذا كل واحد مشغول وبيناجي ربه جل وعلا. ما ينفعش تخش في صلاة مثلا تلاقي حضرتك واحد ماسك المصحف عمال يقرأ بصوت عالي والناس عايزة تصلي ومكسوفة، تقول له لو سمحت وطي صوتك، وممكن واحد يقول له طب لو سمحت ممكن توطي، يقول له مش هوطي انا بقرأ قرآن وانا بعمل ايه. واخد بال حضرتك؟ ذوقيات جميلة قوي محتاجين ان احنا فعلا نراعيها وناخد بالنا. يا جماعة الخير ربنا يبارك فيكم، ابتليت بالغناء، ابتليت بحاجة زي كده، شغل على قدك اخويا، ربنا يبارك فيك لحد اما ربنا يتوب عليك. عايز تشغل قرآن ربنا يحفظك. احيانا بتلاقي احيانا في وقت الشغل الصبحية الساعة 7 الصبح والناس رايحة الشغل، احيانا تلاقي واحد يعني ايه عايز يقول لك انا راجل متدين جدا، فيوم عامل ايه، يوم فاتح العربية بينظف العربية بقى، بيمسحها بالفوطة وبيظبطها وبيجهز، حط مية في الرادياتير، ولا ياخد الموضوع معاه مثلا حوالي نص ساعة عمال بيجهز في العربية، خلال النص ساعة معمل ايه، فاتح ابواب العربية الاربعة ومشغل اذاعة القرآن الكريم او شريط كاسيت على اخره ومسمع طوب الارض، والناس اللي عايز ينام واللي عايز يستريح واللي مريض واللي عايز يذاكر. اخويا حبيبي راعي ان في ناس حواليك، راعي اخويا وحبيبي روح قلبي ربنا يبارك فيك، راعي ان انت ما انتش عايش في الدنيا لوحدك، انت عايش وسط ناس، لازم تراعي مشاعرهم، لازم تراعي احاسيس الناس، لازم تاخد بالك ان في ناس تعبانه، في ناس بتذاكر، في ناس عايزه تسبح، في ناس نفسها تعيش في هدوء، في ناس عايزه وعايزه وعايزه. لازم نراعي ان في حوالينا ناس، لازم نراعي ظروفهم. عشان كده بقول لك النهارده صعب جدا جدا ان انت تيجي تنكر على حد تقول له لو سمحت، يعني مش هقول لك الاغاني حرام ولا حلال، بس لو سمحت وطي الكاسيت، والله الذي لا اله غيره هتلاقي 99% من الاجابات اللي بتطلع انا حر في بيتي. زي ما قلت لك طول ما الاطار بتاع العمل اللي بتعمله ده داخل بيتك فانت فعلا حر في بيتك، انما طالما الصوت طلع من بيتك وصل بيتي وجع لي وداني وجع لي قلبي ما بقتش في بيتك ربنا يبارك فيك. وزي برضو ذوقيات بتحصل كتير جدا محتاجين نراعيها. كتير من الشباب مثلا في مرحله الصيف او فتره الصيف يبقى مثلا يعني عايش بقى في يعني شبابه وما شاء الله والصحه و وبعدين يطلع البلكونه لابس شورت صغير كده ولابس فانيلا بحمالات، او احيانا بيطلع بالشورت فقط وفي فوق ربنا عارفين عارفينكم بيبقى عريان. بقول له اخويا حبيبي اتقي الله في جيرانك، لان جارك اللي ساكن قدامك ممكن يكون راجل كبير في السن ما هوش صحه زيك، ومراته ست متدينه ومهذبه وما تتمناش ان هي تشوف المنظر ده، فانت بتأذي جيرانك. ممكن تكون جارتك طالعة عايزة تنشر غسلها، سامحوني الذوقيات مهمة جدا، انا مش بتكلم في موضوع خارج الدار الاخرة، ما هل بيؤمن بالله وباليوم الاخر لابد ان هو يحب لاخوه ما يحب لنفسه، ولابد ان يراعي مشاعر المسلمين ويحب الخير ليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فانت لازم تراعي ان في جيران ليك وفي نساء قدامك، وتراعي ان في بنات لسه ما اتجوزوش، وتراعي وتراعي. فلازم لما تطلع بره شقتك بره في البلكونة انت ما بقتش في شقتك، انت وانت في البلكونة انت في شقتي وفي شقة كل الناس اللي شايفينك، فلازم تكون لابس لبس محترم ربنا يبارك فيك. طالع بالبيجامة ما فيش مشكلة، طالع بالجلابية بتاعتك ما فيش مشكلة، طالع بلبس بالتريننج ما فيش مشكلة، انما تبقاش طالع بفانلة بحمالات ولا بشورت ولا بشورت وانت عريان من فوق ولا يعني. المناظر دي كلها يا جماعه محتاجين انها تختفي فعلا من مجتمعاتنا، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. تعالوا نشوف الحديث اللي ورد في تحريم الغناء، حديث في البخاري، حديث في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من امتي اقوام، اقوام ناس كثيره جدا يستحلون. خد بالك كان النبي شايف الامه الان من وراء زجاج شفاف بابي انت وامي ونفسي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول لا يكونن من امتي اقوام، ناس كثيره جدا هيعملوا العمل دوت، لا يكونن من امتي اقوام يستحلون. كلمه يستحل الاصل فيها هو الحرمه، يعني مثلا ايه وانا ماشي فجي واحد حط ايده في جيبي بياخد فلوس، فبقول له ايه، ايه ده، هو انت بتستحل مالي؟ يعني معنى ايه؟ معنى ان مالي ده حرام عليك فانت بتستحل يعني بتسرقني. يبقى يستحل الاصل فيها الحرمة. لا يكونن من امتي اقوام، بيعملوا ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الله اكبر. الحرى اللي هو الفرج، يعني يستحلون الزنا، والحرير يعني لبس الحرير للرجال، ان لبس الحرير والذهب حرام على ذكور امتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حل لنساء امتي. الذهب والحرير ما يلبسهمش الا النساء، انما الرجال محرم عليهم لبس الحرير والذهب. خدوا بالكم، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف اللي هي المزيكا. اظن واضح اللفظ. لو ان النبي هنا قال يستحلون الحرى والحرير والخمر والغناء لكانت بقت شبهه، كان بعض الناس يقول اهو الغناء اهو، طب خلاص هنغني بس ايه، بس اغاني هادفه، طب هنغني بس اغاني كذا. المحرم مش هو الغناء نفسه، المحرم هو المزيكا. ايه ده المحرم هو المزيكا؟ امال انتوا بتقولوا الغناء محرم ليه؟ ما احنا هنتكلم اهو. ما هو اصل خدوا بالكم من حاجه، هو الغناء عباره عن حاجتين، عباره عن كلام وعن مزيكا. كلام شعر ومزيكا. الكلام شعر، حلاله حلال وحرامه حرام. واضح الكلام؟ انا هعمل نشيد يا جماعه اسلامي، هقعد اتكلم عن الفضائل والاخلاق ووصف النبي صلى الله عليه وسلم، وانا اتكلم عن بديع صنع الله في هذا الكون، واغاني اناشيد عن الجهاد في سبيل الله، اناشيد تحض الناس على الطاعه وعلى العباده وعلى الحجاب وعلى الحياه. جميل، جميل جدا، شيء جميل. لا هعمل شعر تاني هقعد اتكلم اقول عينيها خضراء وشعرها اصفر وشعرها مش عارف ايه وشفايفها لولي والكلام اللي بيتقال ده، لا حرام، حرام هذا الكلام. ان انا اقعد اخبب بالنساء، وان انا اقعد بقى ان انا عايز بالله اقعد اوصف في جمال النساء والكلام ده كله، ويعني واخبب الرجال على النساء واخبب النساء على الرجال واقعد اوصف في دي واوصف في دي، حرام. طيب فما بقي الا الشق الثاني اللي هو المزيكا. يبقى في شعر، في كلام، وفي مزيكا. المزيكا محرمه باتفاق اهل العلم، واخد بال حضرتك؟ يبقى المزيكا محرمه، فما بقي الا الكلام. يبقى شيل المزيكا بقى من كل الشعر ده كله، وتعالى نبص بقى للشعر. لما نيجي نتكلم عن الشعر بقى نتكلم عن الكلام اللي فيه، الكلام اللي فيه بيحض على الفضائل و و و وعن اناشيد وطنيه تحض على الدفاع عن بلدك والدفاع عن المقدسات والدفاع عن المسلمين. جميل، حلو قوي. فمن ذلك بتحض على الاخلاقيات والمعاملات الطيبه والسلوكيات الجميله و جميل جدا. انما بقى بتحض على الرذيله، وده الغالب دلوقتي. هات النهارده الاغاني اللي موجوده في كل الكليبات الموجوده على القنوات الاغاني والكلام ده كله، اتحداك لو كان في كلمه في اغنيه بتحض على فضيله، الا اذا كان بقى ممكن يجي لك مثلا في يوم عيد الام، خد بالك بتاعهم، يوم جاي لك اغنيتين ثلاثه وكلمتين في الام ومش عارف حاجه كده، واخد بالك، ويعني وهكذا كلام حلو، لكن معاه مزيكا ومعاه رجاله بيغنوا مع نساء ومعاه نساء واقفه بتغني. طيب امال ايه الحلال في الغناء؟ الحلال في الغناء هو الحداء بتاع الابل، الرجل الذي زمان زي انجاجه اللي كان بيمشي بالابل كده وبيسوق الابل، وكان صوته جميل جدا، والنبي عليه الصلاه والسلام لما سمع صوته جميل فلقى الابل بتتمايل معاه، فكان امهات المؤمنين كان ممكن واحده منهم تقع من الهودج بتاعها بسبب ان الابل عماله تتمايل، فقال يا انجاجه رويدا سوقك بالقوارير، بالراحه كده لان صوتك حلو فالابل عماله بتتمايل معاك، فممكن ام المؤمنين تقع من على الهودج بسببك. الحاجة الثانية، غناء المرأة للمرأة في حضور النساء، وخصوصا في يوم العرس، في يوم الفرح. ده فرح، ولذلك رخص النبي للنساء فقط من دون الرجال، لان بعض الناس فاكرة ان الدف ده للرجال ومعاملين زفة الرجال بالدف، لا الدف ده خاص بالنساء. طب ايه حكمة الدف؟ المرأة صوتها رقيق، صوتها ناعم، فصوتها يتسمع بسهولة للرجال، فالدف صوته تخين شوية فيداري على جمال صوت المرأة عشان ما يفتنش بها الرجال. فرخص النبي للنساء انهم يضربن بالدف في ليلة العرس، ويغنوا للعروس يعني للزوجة، تمام، في ليلة العرس، في ليلة العرس، ويكونوا مع بعض نساء مع بعض، مش نساء مع رجال، لان يحرم على المرأة ان هي تغني في محضر من الرجال. خدوا بالكم. طيب ندخل بقى في حته تانية مهمه، يعني معنى كده ان انت عايز تقول لي ان صوت المراه عوره؟ لا، صوت المراه ليس عوره على الاطلاق، يعني مش عوره على الاطلاق، لا عوره اذا قعدت بقى كده يعني تخضع بالقول، تتلقى في صوتها تغني، هنا يبقى عوره. انما لو المراه تكلمت كلام محترم بصوت محترم من غير ما يعني عايزا بالله تقعد بقى كده تتدلع زي ما بيقولوا، يعني يبقى هنا بقى ايه، لو كلمت من غير الكلام ده كله، كلمت كلام محترم كده مفيش مشكله. والدليل على هذا ان امهات المؤمنين كنا يعلمنا بعض الرجال من الصحابه من وراء جدار، مش ده صوت ده طالع؟ وكثير جدا من الائمه الكبار، من الائمه الكبار يا جماعه المسلمين وجماعه الخير، كثير من الائمه الكبار كان من ضمن مشايخهم نساء، من ضمن مشايخهم نساء، فكان ده من ضمن الائمه الكبار، حتى الامام ابن القيم والامام ابن تيميه كان من ضمن مشايخهم نساء، فكان بتعلمه ازاي؟ من وراء حجاب، من وراء جدار، من وراء ستار، خدوا بالكم. فكانت تعلمه بالصوت، لكن كلام في صوت رزين لا ترقق في صوتها ولا تقنع بالقول الى غير ذلك. يبقى اذا غناء المرأة حرام على الاطلاق، وما فيش اي انسان في الدنيا يختلف على هذه المسألة، ان اي امرأة تغني فصوتها حرام لانها يسمعها رجال. وواحد يقول بقى ده الشيخ بقى متزمت ومش عارف ايه. يا جماعة احنا بنبسط الدعوة وبنحاول نوصل للناس الدين بارق صورة، لكن هذا لا يدفعني ابدا الى ان اجامل على حساب هذا الشرع. كلمة الحق لابد ان تقال. انا لا اجامل احدا، انا بحاول بقدر الامكان ان اكون بسيط جدا في دعوتي، ان انا اوصل الدعوة بارق اسلوب وبابسط اسلوب، لكن في نفس الوقت لن اجامل احدا على حساب هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. خذوا بالكم بقى، حديث ثاني في الطبراني في الكبير بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في اخر الزمان خصف وقذف ومسخ. خصف يعني خصف يخصف بهم الارض عياذا بالله، وقذف اي بالحجاره، ومسخ اي يمسخون قرده او خنازير. خذ بالك. فقالوا: متى ذلك يا رسول الله؟ قال: اذا ظهرت المعازف والقينات. القينات اللي هم ايه؟ اللي هم المغنيات. يبقى عند ظهور المغنيات احنا بنعرض نفسنا لعقوبة رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. اهو نص الحديث هو واضح: سيكون في اخر الزمان خصف ومسخ وقذف. قالوا: متى ذلك يا رسول الله؟ قال: اذا ظهرت المعازف والقينات. خدوا بالكم من حاجة بقى، خدوا المعلومة المهمة دي عشان تعرفوا قد ايه ان الموضوع خطير، لكن بكل اسف ان بتنقض عرى الاسلام عروة. خدوا بالكم بقى، حتى لا يبقى للناس الا اخر عروة، الصلاة. فدي حاجات بسيطة جدا تبقى من الدين، عايزة من يصبح الدين في وقت من الأوقات يا جماعة مجرد بس شعائر تعبدية، ليس لا أكثر ولا أقل. دي مشكلة كبيرة جدا إن النهاردة لما تشوف أنت تاريخ تحريم الغناء، أنت عارف الغناء حرم سنة كم؟ أو الغناء والموسيقى يعني حرمت سنة كم؟ والله يعني لو قلت لك يمكن ما تصدقش. سنة 2 للبعثة. سنة 2 لإيه؟ مش للهجرة. خد بالك في فرق بين البعثة والهجرة. أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثاني سنة مباشرة أخوي وحبيبي اتحرم الغناء. قال جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. أنتم القرآن لما تسمعون مفروض تبكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. خدوا بالكم، فالمولى عز وجل بينكر على اصحاب القلوب القاسيه اللي هي ما بتتاثرش بالقران، لكن ربنا وضح السبب اللي خلى بعض الناس او كتير من الناس الان لا يتاثرون عند سماع القران. كنت تسمع مثلا لما تقعد تقرا كده في سير الصحابه والتابعين، واحد سمع ايه فاغشي عليه اغمى عليه، واحد تاني سمع ايه فحصل له مش عارف ايه والتاني مات، واحد سمع ايه فتاثر جدا قعد يصلي طول الليل بسبب ايه، وهكذا. ايه سبب عدم التأثر؟ المولى عز وجل يوضحه في هذه الآية. قال جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. خذوا بالكم، ايه السبب في عدم تأثر بعض الناس بالقرآن؟ المولى عز وجل بيقول ايه؟ وأنتم سامدون. السبب هو السمود. طب وايه السمود؟ السمود هو الغناء بلغة قبيلة حمير، لأن القرآن انتوا عارفين حضراتكم نزل بلغات قبائل العرب، وإن كان الغالب عليه أنه نزل بلسان قريش، خدوا بالكم، لكن في بعض الألفاظ القرآنية نزلت بما يوافق بعض إيه؟ بعض لغات ولهجات القبائل. فكان من ضمن لهجات القبائل قبيلة اسمها حمير. قبيلة حمير ديت كان لما حد فيهم يعوز يغني كانوا يقولون: هيا بنا نسمد، يعني هيا بنا نغني. هيا بنا نسمد يعني ايه؟ يعني هيا بنا نغني. فالمولى عز وجل بيقول السمود ده بقى كان هو السبب ان القلوب دي تأسى ولا تتأثر بالقرآن. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سبحان الله، يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان تحريم، خدوا بالكم وركزوا معايا في الحته المهمه دي، تحريم الغناء سنه 2 للبعثه، والتحريم النهائي، انتوا عارفين تحريم الخمر نزل على 3 مراحل، تمام؟ التحريم النهائي الآية التي نزلت في سورة المائدة، التحريم النهائي للخمر اللي هي أم الكبائر، نزل في سنة 8 للهجرة. يعني الفرق بين تحريم الغناء وتحريم الخمر كم سنة يا جماعة الخير؟ كان 20 سنة. يا الله، 20 سنة ما بين تحريم الغناء وما بين تحريم الخمر. أيوة، ليه؟ لأن الخمر يؤذي البدن والغناء يؤذي القلب، وسلامة القلب مقدمة على سلامة البدن. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. خلاصة ما يقال في الخمر: هتذهب العقل، هتأثر على البدن، هتدمر الكبد، هتخلي الإنسان طبعا في بعد عن ذكر الله، وقد تؤثر على أنه ما يصليش أو يصلي الصلاة في وقت متأخر أو إلى غير ذلك، بل قد لا تقبل صلاته. هيجي في الحديث دلوقتي من شارب الخمر، لو شرب الخمر قد لا تقبل صلاته 40 يوم، والحديث صحيح عند الترمذي وابن ماجه، خدوا بالكم. لكن قصدت من هذا ان سلامة القلب مقدمة على سلامة الجسد، ولذلك زي ما قلت لكم يحرم الغناء سنة 2 للبعثة، لان المولى عز وجل بيربي هذه الامة وبيهيئ امة النبي محمد، ان دي مش امة اغاني، مش امة مزيكا ومعازف وسهرات، دي امة جد. انه لقول فصل وما هو بالهزل. ده دين لابد ان احنا ناخده بشدة وجدية، لابد ان احنا ناخد، مش معنى بقى شدة بقى ان احنا ناخده بغلظة، لا، ولن يشد دين احد الا غلبة، فسدده وقاربه. لكن اقصد ان احنا ناخد الدين التدين بقى الصح. انا هتحجب يعني اتحجب، يعني الحجاب ده ألف به تدين، لازم أكون محجبة ملتزمة، سلوكياتي قويمة، ما فيش غيبة، ما فيش نميمة، ما بكدبش، إنسانة مخلصة، بعامل أم وأبويا كويس، عندي صلة الأرحام زي الفل ما شاء الله، مراعاة الجيران، الإحسان إلى الزوج إلى الأولاد، إن أنا لما أخرج بأدب إلى غير ذلك. يبقى إذن أنا لما ألتزم صح. خذوا ما آتيناكم بقوة مش بشدة، خذوا ما آتيناكم بقوة. فرق شديد بين الشدة وبين القوة. ولن يشاد الدين احد الا غلبه، لكن القوه ان انت تتمسك بدينك، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان في اخر الزمان القابض على دينك كالقابض على الجمر، وان الاجر الواحد فيهم باجر 50 صحابي من المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. طبعا زي ما قلنا بكده ليس معنى زياده الاجر زياده الافضليه، فما فيش حد في الكون ده كله افضل من اي صحابي بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع يا جماعه ان احنا محتاجين ناخد ديننا صح بقى بجد. فالغناء يحرم سنه 2 للبعثه، والخمر يحرم سنة 8 هجري. يبقى دي العلامة رقم 10 من علامات الساعة الصغرى. تعالوا نشوف العلامة رقم 11 من علامات الساعة الصغرى: ظهور مدعي النبوة. يا في ناس هتدعي النبوة يو كتير او ما شاء الله، ده بالمئات ناس ادعت النبوة كتير جدا، تخيل لحد زماننا دوت هناك من ادعى النبوة، عياذ بالله، ربنا عافينا عافيكم. لدرجة ان النبي بيخبر عن ان في 30 واحد هيدعوا النبوة. خد بالك هما مش 30 بس، هم اللي النبي اخبر ان هم 30، اخبر ان هم 30 دول اخطر 30 اللي هيذيع صوتهم وهيتعرفوا في وسط العالم الاسلامي 30. انما اللي ادعوا النبوه كتير جدا، يعني انا اذكر ايام ما كنت بدي دروس في مسجد الفتح ومسجد العزيز، سبحان الله ربنا يقدر، كان بيجيني والله يا جماعه كان بيجيني مثلا اعداد لا تتخيلوها، مثلا كل 3 اسابيع او 3 او 4 اسابيع واحد يجي ياخدنا على جنب في السؤال كده، وبعدين يقول لي يعني فيما معنى الكلام، يعني فيك من يكتم السر؟ اقول له كبير، يبص يمين وشمال كده ويقول لي انا المهدي المنتظر. اقول له ما شاء الله، اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه، فينك يا راجل؟ ده الامه كلها مستنياك من زمان، طب مش تقول لنا نفرش الارض رمل؟ واخد بالك طبعا ده كل الكلام ده يعني ايه في الهمبلايز زي ما بيقولوا، يعني حضرتك يعني اضحك في ودني بالراحه يا مدر عشان ودني كانت هتسخري. سبحان الله. فشايف الموضوع ان في ناس اللهم بارك يا رب، يعني وما يزيدش طبعا، في ناس دماغها لاذعه، واحد ممكن يقعد كده يحلم يتخيل نفسه ان هو بقى نبي، واحد ممكن يتخيل ان هو مثلا بقى المهدي المنتظر، لا ده في واحد قاعد نام وكده وطلع وتخيل نفسه ان هو الله. والله العظيم الشيخ فجد غنيم ربنا يا رب يحفظه كان بيحكي قصه كده حصلت في اسكندريه، بيقول في يوم من الايام نعدي من قدام اسم الأقسام أقسام الشرطة، فبيقول لقيت عربية كده وحراسة مشددة ورشاشات ومش عارف إيه، وجايبين واحد ورابطينه ومكلبشينه ومش عارف إيه. فبيسأل واحد من أمناء الشرطة أو الضباط حاجة زي كده على ما أذكر، فبيقول له إيه ده، إيه الحراسة دي كلها، مين ده؟ قال له ده واحد يا عم بيقول هو ربنا. قال له معقولة؟ قال له والله. قال له مين اللي وراه ده؟ قال له ده الرسول اللي أرسله. واخد بالك يعني فايه؟ وبعدين لقى وراه شله، قالوا مين؟ قالوا دول اتباعه. يعني في ناس صدقت ان ده الله، حاجه عجيبه جدا يعني. فاذا كان وصل الامر ان واحد من البشر زي البهائيه، هذه الفرقه الضاله التي اسال الله عز وجل ان يخلص الكون من امثالهم، البهائيون دولت يعني دول شر مستطير، ربنا عافينا عافيكم، ان واحد يدعي ان في اله من دون الله دي مصيبه، مصيبة يا أحد يدعني في إله من دون الله سبحانه وتعالى. وإن طبعا أنت عارفين يعني الكلام عن البهية كلام يطول يعني. الشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه والحديث رواه البخاري: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. كل واحد فيهم والله العظيم أنا النبي أنا الرسول. تخيل حضرتك كان من ضمن دول طبعا في ثلاثة احنا يعني ذكروا في كتب السير اللي هم مين؟ مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وواحدة امرأة. تخيل امرأة يعني أصلا لا يبعث للنبوة إلا رجال قبلك يعني لا يعني لا يكون نبي إلا رجل ما ينفعش يكون امرأة. ورغم ذلك واحدة اسمها سجاح قالت إنها نبي قبلك. مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وقتله الصحابة في معركة اليمن. سلمة كذاب ده كان عجيب جدا يعني كان يجي يقعد مع اصحابه فيقولوا له يعني طب انت عمال بتقول انت نبي يعني طب نبي كده يعني وماشي كده طرزان يعني ما فيش لا قران نزل عليك ولا اي حاجه اي حاجه كده يعني. قال لهم ايوه هو ايه اللي نزل على محمد عليه الصلاه والسلام؟ قالوا مثلا العاديات ضبحا فالموريات قدح. قال لهم انا نزل عليه زي بالظبط. قالوا له ايه؟ قال لهم الزارعات زرعا فالخابزات خبزه فالعاجنات عجنه فالاكلات رجل مفجوع واخد بال حضرتك سبحان الله. وبعدين يعني يجيب لك بقى ايه على كل ايه على كل صوره يجيب لك عليها مقاطع مضحكه على نفس الايه على نفس المنوال سبحان الله. لدرجه ان يعني يذكر في احد يعني روايه ما لا يعني لا اعرف يعني صحتها من ضعفها يعني روايه كان اوردها للحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه ان قالوا المسلمة الكذاب قالوا له انت يعني بتدعي ان انت نبي اكيد النبي ده لازم يكون له معجزات. قالوا طبعا ده ليه معجزات كثيره جدا. فقالوا طيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يدفل في عين الرجل الارمد او اللي عنده رمد في عينيه تمام فيشفى باذن الله. فعندنا هنا ولد وعنده رمد في عينيه فيلا بقى ادفل في عينيه كده فتفل في عينيه فعمية واخد بالك يعني جابها له ضلمه واخد بال حضرتك سبحان الله. فشاهد في الموضوع يعني ان ظهر كتير جدا من الدجالين والكذابين دول كتير جدا جدا فهو ما تخيل لحد عادين هذا. ويمكن حضراتكم فاكرين اللي كان رجل طلع برضو من احدى الدول العربية برضو قال انا نبي اخر الزمان وهكذا. الاسود العنسي ده ادعى النبوة كان في اليمن ادعى النبوة برضو وقتله الصحابة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. الاخيرة بقى دي سجاح ديت ادعت النبوة وخد بالكم بقى واتجوزها مسيلمة الكذاب يعني ما شاء الله بيت زي الفل هو نبي ومراته نبية ما شاء الله حاجة بقت ملوخية. المهم فسبحان الله هو نبي اللي هو بيقول انا نبي يعني اللي هو مسيلمة ومراته سجاح بتقول انا كمان نبي. لكن لما قتل مسيلمة ربنا قدر الحمد لله ان السجاح دي عادت الى الاسلام وحسن اسلامها بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع ان من ضمن علامات الساعة الصغرى ظهور مدعي النبوة ان في ناس هيظهروا ظهروا طبعا وفي ناس لسه هتظهر برضو هيدعي ان هو نبي اخر الزمان. تعالوا نكمل بقية علامات الساعة الصغرى ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا جزاكم الله خيرا الحسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في علامات الساعة الصغرى لكن بس جاني في الاسمس كده أخونا أشرف من القدس كان عامل رابطة جميلة أو على القناة اللي هي رابطة محبي الأقصى وربنا يبارك فيها رب العالمين. طبعا عدد كبير جدا انضموا وبيقول لي أدعوك أبي الغالي لتكون من أعضائها. أنا اعتبرني رقم 2 بعديك على طول إن شاء الله وربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. وإحنا يعني بنوصي كل إخواننا بالدعاء الدعاء يعني الدعاء لا يستهان به يا جماعة بالدعاء بفضل الله. ربنا سبحانه وتعالى نصر الصحابة في يوم بدر بالدعاء ونصر الصحابة في يوم الأحزاب بالدعاء ونصرهم في مواطن كثيرة جدا بالدعاء. الدعاء لا يستهان به إن شاء الله. الله ربنا قادر إن هو يهلك أعدائنا من اليهود ومن غيرهم من الكفار والملحدين وإن ربنا ينصرنا إن شاء الله إن شاء الله ربنا ينصرنا لكن لازم يعني نعذر أنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى بإحنا ندعو ونبذل ما نستطيع ونعيش لديننا بجد يعني بجد محتاجين نحس إن ديننا ده يعني فعلا دينك دينك لحمك دمك. عايزك تحس بالمعنى عايزك تحس فعلا إن دينك ده أغلى عندك من زوجتك ومن ولادك ومن نفسك ومن مالك ومن كل حاجة. عيش لدينك عيش لدينك حس بالمعنى ده وان انت قايم الصبح كده همك كل هو الدين، ان انت ازاي ان ربنا يجعلك سبب في هدايه الناس. وبحمل اخواتي المسؤوليه مره ثانيه ان انت تدعي الى الحجاب، وبحمل كل اخواني يدعوا الشباب للصلاه والالتزام والعباده باللين يا جماعه وبالموعظه الحسنه والبسمه الحانيه وبالاسلوب الرقيق. مش عايزين حد يدعو بعنف، مش عايزك تشوفي واحده متبرجه وتقولي لها ايه اللي انت عاملاه ده، لا خديها في حضنك كده وطبطب عليها وقولي لها الوش المنور ده هينور اكتر واكتر مع الحجاب، قولي لها ما شاء الله وشك جميل بجد، فعلا الوش ده لازم يدارى. فيعني كلميها كده باسلوب حلو، والبنت بطبعها الحمد لله بتحب الكلمه اللينه، ما تحبش الكلمه القاسيه، كلمه اللينه بفضل الله بتاثر في اي بنت مسلمه، واي بنت مسلمه اكيد فيها خير بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف العلامه رقم 12، هي علامه مهمه جدا جدا، ولو قضينا فيها بقيه الحلقه مش يعني ايه يعني مش قليل عليها فعلا، لانها علامه مهمه جدا وخطيره جدا من اخطر العلامات يا جماعه. كثرة القتل من علامات الساعة الصغرى، وفعلا انتشر القتل في الزمن ده بشكل لا يخطر على قلب بشر. أذكر أن أحد المهندسين اللي هم بياخدوا مقاولات يا جماعة، يعني بيعملوا مشاريع مثلا، بيبني مثلا كومباوند في الحتة الفلانية أو يبني مثلا مجموعة عمارات في المكان الفلاني، بيقول لي في يوم من الأيام خدنا أعزكم الله خدنا منطقة، المنطقة دي أعزكم الله كانت منطقة مزبلة بيترمي فيها الزبالة والقمام والحاجات، فهي منطقة واسعة جدا وكبيرة جدا، فتقسمت المنطقة ديت ما بين حوالي 6 شركات، كل شركة هتاخد منطقة تنظفها وتقيم عليها مشروع مجموعة عمارات. بيقسم لي بالله، بيقول لي لما جبنا اللودر البلدوزر دوت علشان يشيل القمامة ديت، فوجئنا انه بيشيل جثث، مش قمامة وبس، جثث ناس مقتولين ورميين في الزبالة. بيقول لي فكنا كل ما نطلع جثه نروح نبلغ، فكان البوليس يجي غصب عنه لازم يعمل تحريات، ويعني الناس بتوع الشرطه ربنا يكرمهم والله بيتعبوا فعلا، بيتعبوا بجد، يعني في منهم ناس شبه ما بتنامش، فكانوا بيجوا يعملوا تحريات ويوقفوا الشغل، فكان الشغل بيتعطل اسبوع اسبوعين قبل ما يخلصوا القضيه دي، فيجوا يبداوا الشركه مره ثانيه، يجي يشيل باللودر يلاقي جثتين ثلاثه اربعه. فوصلوا للمرحله ان الشركات الستة جمعوا نفسهم وقالوا احنا مش هنخلص، يعني كده مش عارف نشتغل، لان عدد القتلى في المكان ده غير عادي، ناس قتلين قتلة بيقتلوا بالاجرة وكل اللي يقتلوه يرموه في هذه المزبلة، ربنا يعافينا وعافيكم رب العالمين. فوصل الامر ان اتفقت الشركات ان باللودر بتاعهم دوت يعملوا في مكان قريب، يعملوا مقبرة جماعية لهم كلهم، وكل لما يلاقوا جثة يحطوها في المقبرة دي من غير ما يبلغوا، لان كانت مشكلة مش هيقدروا يقيموا مشروع ولا يقدروا يخلصوا حاجة. فعلا كثرة القتل انتشرت بشكل غير عادي، واصبح النهارده عادي جدا جدا ان واحد متضايق من واحد يسلط عليه عشان يقتله، يسلط عليه عشان يشوهه، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. بقت الارواح بقت رخيصه جدا، وخصوصا الدم المسلم بقى رخيص، بقى ارخص دم على وجه الارض النهارده. لا تكاد، لو جبت خريطه العالم والله الذي لا اله غيره، لو جبت اخويا وحبيبي اختي الفاضله، لو جبنا خريطه العالم اللي مرسومه ديت، حط صباعك على اي مكان وانت مغمض، شيل صباعك هقول لك في المكان ده تلاقي ناس مسلمين بيتقتلوا، مفيش بقع على وجه الارض الا وتلاقي ارخص دم فيها هي الدم المسلم، ولا حول ولا قوه الا بالله. اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال شوف خد بالك من حاجه، انا عمال اكلمكم على علامات الساعه الصغرى، علامات الساعه الصغرى، يمكن يكون الموضوع مطول معانا شويه، معلش بس عشان نعرف ان الواقع اللي احنا عايشين فيه تقريبا كله هو علامات الساعه الصغرى، من انتشار القتل لانتشار الزنا انتشار المعازف والغناء لانتشار كذا لانتشار كذا، هتلاقي ان كل الاوضاع اللي احنا عايشين فيها دي كلها تقريبا او جلها من علامات الساعه الصغرى. ولم يتبقى من علامات الساعه الصغرى، احنا قلنا حوالي 60، لم يتبقى منها الا حوالي 5 علامات هتبقى مواكبه لعلامات الساعه الكبرى. زي ايه؟ زي مثلا رفع القرآن من المصاحف والصدور، زي هدم الكعبة، زي الريح اللينة، زي علامات معينة لكنها من علامات الساعة الصغرى وتواكب علامات الساعة الكبرى. خد بالك من حاجة، كثرة القتل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل يبقى لا تقوم الساعة حتى يكثر ايه؟ القتل. هيكتر جدا لدرجة لا تخطر على قلب بشر. يبقى سهل جدا جدا موضوع قتل، لك عادي رجل اعمال اتخانق مع رجل اعمال، حصل مشكلة، يقول المسلط عليه واحد يقول لك نقتله ونخلص منه، واخد بالك؟ يجوا مثلا مشاكل في انتخابات مش عارف، عادي جدا نقتل. ليه؟ ده من اسوأ الاشياء التي تلقى بها المولى عز وجل يوم القيامة القتل، الدماء أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء، الدماء القصاص المظالم، المظالم. ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين. اسمع الحديث ده، حديث عجيب قوي، حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، مش قصدي ان انتوا تقتلوا المشركين، ولكنه خد بالك، ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل رجل جاره، حتى يقتل رجل ايه جاره، ويقتل اخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ هنبقى عندنا عقول عشان نقعد نقتل جيراننا وقرايبنا وعمامنا واخوالنا واولاد عمنا و هيبقى عندنا عقول؟ قال اما انه لتنزع عقول اهل ذلك الزمان. يبقى رجل ما شاء الله قدامك طول بعرضه وارتفاعه ومنصب وجاه وعقله مفيش، زي ما بيقولوا اعزكم الله اجسام البغال واحلام العصافير. يبقى الرجل تشوفه تقول ما شاء الله ده الرجل ده لو جبت عقله ده وزعته على امه من المجانين لصاروا عقلاء. ولما يبدا يتكلم فتشعر انك انت واقف قدام انسان لا عقل له. شوف المصيبه ان ينتشر القتل لهذه الدرجه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ايضا والذي نفسي بيده لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. هيجي زمان القاتل بعد ما يقتل لك والله أنا ما عارف أنا قتلته ليه، والمقتول لو ربنا أحياه وسألته يقول لك والله أنا ما عارف أنا قتلت ليه. مش بيحصل، يحصل إن واحد يحصل خناقة مع ابن بنت عمة خالة مش عارف جوز بنت عمته، فيقوم هو طالع كده حمية في ايه ابن جوز عمة خالة والدك اللي مش فمزق بيتخانق، فيطلع يوم قاتل واحد وبعد ما يقتله يقولون في بقى ايه اللي حصل، يعني يبتدي ايه يبتدي يعرف بس في ايه اللي حصل يعني بعد ما قتل. وطبعا يحصل برضو التانيين عايزين ياخدوا بطارهم، والموضوع الطار ده مصيبة كبيرة، لان اصلا لو احنا هنتكلم عن ان لا يعني لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث من ضمنها النفس بالنفس، دي مش انا وانت اللي نطبقها، ده الحاكم المسلم، الحاكم المسلم هو يكون عنده ناس هم اللي يعملوا الموضوع دوت، يوم يقضي القاضي بان فلان يتقتل زي ما فلان زي ما قتل فلان خلاص يقضي، فالجهه التنفيذيه في الحكومه الاسلاميه اللي تنفذ. انما المساله لو ليا انا وانت تبقى فوضى، يبقى اي واحد يقتل واحد من قرايبه اروح انا اقتل واحد من قرايبه وبعدين انقي بقى هو قتل واحد من قرايبه عنده 70 سنه لا ده انا احرق قلبه واقتل واحد من قرايبه عنده 20 سنه، واخد بالك؟ وتبقى المساله بقى ايه عياذ بالله ربنا عارفين عافيكم الموضوع مش كده، لا المساله ما هيش سايبه. الدماء بالذات ربنا سبحانه وتعالى وضع عليها قوانين وقواعد واصول حتى لا يتجاوزها الانسان ويبدا عياذا بالله يغامر، يغامر ويسفك الدم فيلاقي نفسه مره يعني في يوم القيامه. ان من ورطات الامور ان الانسان يقتل انسان ويلقى الله عز وجل وهو قاتل، مصيبه كبيره جدا جدا، خدت بالك؟ فلا يدري القاتل في اي شيء قتل ولا يدري المقتول في اي شيء قتل. ولذلك الاسلام بقى دي مسألة مهمة جدا نقضي فيها بقية الحلقة الجزء الصغير اللي فاضل، يعني الإسلام كده يحيط هذه المسألة بسياد واقية. اوعى تتجرأ على قتل مسلم ولا حتى كافر، ولا حتى إلا في خلال بقى حرب مثلا، الحرب بيننا وبين اليهود لا اقتل براحتك وربنا يفتح نفسك يعني براحتك يعني، فاهم ازاي؟ انما قصدت انا بتكلم عن الكلام ما بين المسلمين او حتى بين مسلم وكافر، يعني الإسلام لم يبح لمسلم انه يقتل كافر ظلما. ما هو الكفار دول انواع يا جماعة، في انسان معاهد وفي انسان مستأمن وفي واحد من اهل الذمه، خد بالك؟ انما المحارب ده ليه وضع تاني خالص، ده مش موضوعي، مش موضوعي. يعني انت عايش مثلا في مصر، في مصر عايش مسلمين وفي نصارى، هل الاسلام يعطيك حق ان انت تروح تقتل واحد نصراني؟ طبعا حرام، بل ان الاسلام يحرم عليك مجرد ظلم هذا النصراني. تخيل يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دون حجاب، لا يجوز لك أن أنت تتجرأ على أن أنت تقتل أي حد أبدا. سبحان الله. وده يخلينا نتطرق لمسألة مثلا السياح اللي بيجوا مصر، هل يجوز لي أن أنا أقتل السياح دول؟ طبعا لا، حرام. ليه؟ طب ما بيجوا هنا يفسدوا يا عم الشيخ الله يكرمك، ما تخلينا واضحين، بيجوا يفسدوا بيمشوا للنساء عريانين، يعني ما شاء الله المسلمات يعني ما في برضو مسلمات ماشيين عريانين، واخد بالك؟ يعني احنا لو قلنا ان الكفار اللي بيجوا من بره بيمشوا في شوارعنا عريانين، ففي برضه بعض المسلمين، والبعض في بعض المسلمات لسه لحد النهارده ما بيعوش النبي وماشيين عريانين برضه،
دي حاجة. الحاجة التانية ان دولت هل دول محاربين؟ لا، ده راجل جاي اتفرج على الاهرامات الثلاثة وام كلثوم وخفرع ومنقرع والكلام ده كله، واخد بالك، وابى الهول وايه ظبطوا الدنيا كده شوية وشوية حاجات من اشتروا حاجات اثرية ويمشوا، واخد بالك، جاي بيتفرج على ايه؟ على بلدك. طيب الراجل ده لما دخل، الراجل دوت معاهد مستأمن، يعني ايه؟ اصله خد تأشيرة ختم في المطار وهو داخل. التأشيرة دي اسمها ايه في الاسلام؟ اسمها عقد امان او عهد امان، خد بالك احفظ الكلام ده، عقد امان او عهد امان. الله بس معلش يا شيخ بقى عشان المسألة تبقى واضحة بقى، لا ما مش انا اللي مدخله بقى، انا ما اذنتش لواحد من السياح انه يدخل، خد بالك، المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم ادناهم. يعني اديك مثال، لو ان انا رجل من احد الشعب اهو، انا رجل انا مسؤول ولا وزير ولا اي حاجة ولا ليا منصب، واخد بالك، لو ان النهاردة اذنت الواحد ما هوش مسلم من دولة تانية انه يدخل مصر وخد تأشيرة الدخول، فلا يجوز لأي واحد في مصر مهما كان من أعلى رتبة لأقل رتبة، لا يجوز له أنه يتعرض لهذا الرجل. ليه؟ المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم. واحد قليل من عامة الشعب أذن لواحد أنه يخش، فما يجوز لكش أن أنت تتعرض له أبدا. فما دام أن البلد أدت عقد أمان وعهد أمان لواحد أن يخش بلدك، خد بالك، فلا يجوز لك أن أنت تتعرض له أبدا. وأعطيه بقى محمود المصري بيقول بقى الكلام ده مجامل الحكم، والله لا أجامل أحدا، ده شرع، ده دين ربنا. وخد الدليل، حديث رواه البخاري ومسلم عن أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب، في يوم فتح مكة أمنت رجلا من المشركين، خدوا بالكم، فقال علي بن أبي طالب سأقتله، قال لها أنهأت الرجل ده، فحزنت فراحت ويأمنته لسبب ما، فراحت تشتكي للنبي، فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي، يعني علي بن أبي طالب، أنه قاتل رجلا قد أمنته، خذوا بالكم بقى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنته أو قد أجرته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا إيه؟ من أجرت، مش أنت أجرت واحد وأمنتي خلاص، إحنا كمان كلنا ادينا له عهد الأمان ما دمت أنت اديتي له عهد الأمان. واضح يا جماعة الخير؟ واضح أن ما ينفعش أن إحنا نتجرأ على قتل أي حد حتى لو كان كافرا، ما دام أنه ليس محاربا، وما دام أنه لم يخرب في بلدنا، وما دام يبقى إحنا ما لناش دعوة، بل بالعكس دي فرصة، فرصة كبيرة جدا للي يفكر بذكاء، فرصة. سياح بيجوا في بلدي أعملهم أحسن معاملة، أقابلهم أحسن مقابلة، أدلهم مصاحف مترجمة، أدلهم كتب مترجمة بلغات بلدهم، لعل وعسى ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، بدل ما واحد يتقتل في بلدي فيوصل الخبر لأهله في بلده، ما هو أهله كتير، هتلاقي عيلته مثلا 300-400 واحد، 300-400 دولت خلاص خدوا موقف ضد الإسلام والمسلمين، لا يمكن، ده دين إرهاب، فاهم إزاي؟ طب تخيل بقى هذا الرجل لما ينزل مصر مثلا أو دولة، أي دولة إسلامية، واخد بالك، ويلاقي واحد مسلم مثلا بيقابله مثلا بوردايه كده وفي الايد الثانيه مصحف مترجم او كتاب ديني او شريط اسلامي مترجم، فياخد فيلاقي المعامله الطيبه والبسمه الحانيه والمقابله الطيبه، يرجع بلده يقول لهم والله ما رايت افضل ولا اطيب من المسلمين ومن اهل مصر ومن اهل كذا او من اهل تونس او من اهل الجزائر او السعوديه الى غير ذلك، فهم ازاي؟ فيرجع يبقى سمعة طيبة للإسلام، ينشر الخير وينشر الفضل بتاع المسلمين بين هؤلاء، فيكون سبب في الإسلام. ولا أن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم. تعال بقى نتكلم عن قتل المسلم. قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، عليه أربع عقوبات، عد معي أخوي وحبيبي، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، خد بالك، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ده رقم واحد، وغضب الله عليه، ده رقم اثنين، ولعنه، ده رقم ثلاثة، وأعد له عذابا عظيما. يا الله، تخيل حضرتك أربع عقوبات، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا، خد بالك، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. خالدا فيها ديت العلماء اختلفوا، طبعا لا يخلد إلا المشرك، إلا الكافر، لكن ده رجل يعني مع خلاف من أهل العلم، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن القاتل له توبة، أن القاتل له توبة، بل بقى قال جل وعلا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه يطرده من رحمتي وأعد له عذابا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وزي ما قلنا برضو المسألة فيها خلاف، والراجح فيها أن قاتل المؤمن له توبة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وده مش معناه نحن نجرأ الناس على القتل بقى، لا، ده احنا بنجرئ اللي قتل خلاص على التوبة، بنقول زي حديث المولى عز وجل لما بيقول أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا فاغفر لي فغفر له. خد بالك قال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ الذنب قد غفرت العبد، إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبد ما شاء. إيه فليعمل عبد ما شاء؟ هل المولى عز وجل بيحض العبد على الذنب؟ لا، بيحض على التوبة بعد الذنب. أنا أجمع بين النصوص عشان المسألة إيه تكون واضحة. قال صلى الله عليه وسلم حديث خطير جدا والله العظيم يا جماعة، الحديث ده من أخطر الحديث اللي أنا والله بترعب بها. قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح قال قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، وفي رواية لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من قتل مؤمن. تخيل حضرتك زوال الدنيا دي كلها بكل اللي فيها أهون عند ربنا سبحانه وتعالى من إن احنا نقتل مؤمن. مؤمن يقتل إزاي؟ يقتل سبحان الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول، واسمع بقى الحديث المرعب ده اللي هو يخص موضوع قتل الناس اللي بيجوا من بره من الأجانب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في التاريخ بسند صحيح قال من أمن رجلا، بالله عليك ركز في الحديث ده، بالله عليك ركز فيه واسمعه كده بقلبك، من أمن رجلا على دمه. جيت جايب واحد من بره كده، رجل أمريكي رجل إنجليزي فرنساوي أي حاجة، ودخلنا بلدنا وادينا له التأشيرة. التأشيرة دي معناها إيه؟ عهد أمان، لأن لو مش عايز أديله أمان أقوله ما تخشش بلدي، فضل نفس الطائرة اللي أنت جيت فيها فضل ارجع فيها، لكن أنا دخلت بلدي واديته الختم ده عهد أمان أو عقد أمان. من أمن رجلا على دمه، خد بالك أنا اديته الأمان دخل بلدي، فأول ما دخل بلدي قلت له بس بقيت في بلدي أقتلك بقى. شوف الحديث بيقول إيه؟ من أمن رجلا على دمه فقتله، النبي هيعمل إيه؟ بيقول فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. والله لعل لك الحديث ثاني بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في التاريخ بسند صحيح قال من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. ده أكبر دليل على حرمة قتل الكافر ما لم يكن محاربا. خد بالك أخوي حبيبي فرق كبير جدا بين الكافر المحارب وبين الكافر غير المحارب، الذمية أو المعاهد أو المستأمن. خد بالك من المسائل دي. اليهود دول محاربين حاجة تانية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال وذمة المسلمين واحدة، اللي هي كنت بقولها لك بقى لو أنا دخلت واحد ما يجوز لحد يتعرض له أبدا. وذمة المسلمين، الحديث فيه عند مسلم رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. خد بالك بقى فمن أخفر مسلما، يعني إيه أخفر مسلما؟ يعني نقض عهد مسلم. أنا دخلت واحد وأمنت رحت أنت قتله، فمن أخفر مسلما يعني نقض عهد مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه فريضة ولا نافلة. الله أكبر. حديث عجيب أوي أختم به، حديث من أعجب الأحاديث عشان تعرف قد إيه حرمة القتل. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه النسائي بسند صحيح، في يوم فتح مكة، في يوم فتح مكة النبي أمن كل الناس ما عدا 4 رجال ومرأتين، لأن كانوا عاملين جرائم حرب. جرائم حرب يعني إيه؟ ما ينفعش النبي يسامحهم أبدا، لأن دول عملوا إجرام. كانوا مين؟ عبد الله بن خطل، مقيس بن صبابة، عكرمة بن أبي جهل، عبد الله بن سعد بن أبي الصالح، ومرأتين لم يذكر اسمهم في الحديث. خد بالك النبي قال يا جماعة، قال للصحابة فإذا لقيتموهم نعمل إيه يا رسول الله؟ فاقتلوهم ولو متعلقين بأستار الكعبة. ممنوع القتل أصلا جوه الحرم، خد بالك يحرم القتل جوه الحرم، وتزداد الحرمة إذا كان الإنسان ماسك بأستار الكعبة. خد بالك، فالنبي بسبب عظم وشناعة جرائم الأربعة دولت قال للصحابة لو لقيتوه مش داخل الحرم، لا ده كمان ماسك بأستار الكعبة اقتلوه. فقتلوا عبد الله بن خطل وهو ممسك بأستار الكعبة، ومقيس بن صبابة قتلوه في السوق، وعكرمة بن أبي جهل هرب. عكرمة بن أبي جهل إيه؟ هرب، ركب مركب كده وهرب مع بعض الناس إيه اللي من البحر. فما بقي إلا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، ده كان أخو عثمان بن عفان في الرضاعة، فراح استخبى عند عثمان بن عفان. عثمان بن عفان رجل تستحي منه ملائكة الرحمن، فراح سيدنا عثمان راح إيه عرف إن النبي عثمان عقد البيعة وبياخد مبايعة الناس، فراح واخد إيه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وراح إيه عشان يقدمه عشان النبي يبايعه. فقال بايعه يا رسول الله، فأعرض النبي عنه جانبا، فقال بايعه يا رسول الله، فأعرض عنه الناحية الأخرى. فمرة الثالثة راح رايح له سيدنا عثمان قال بايعه يا رسول الله، يعني عايز يقول له عشان خاطري بايعه. فبايعه النبي وهو كاره وهو متضايق جدا. فلما انصرف خلاص بقى عبد الله بن سعد بن أبي صالح ده مسلم والنبي بايعه خلاص اداله الأمان. فإذا بالحبيب المصطفى واسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجيش حد النهارده على وجه الأرض يتهم الإسلام بإنه دين إرهاب ودين عنف ودين ودين. عمر ديننا ما كان كده أبدا، ديننا ده أعظم دين وأجمل دين. فقال النبي لأصحابه: أما كان فيكم رجل عاقل يراني إذ أعرضت عن هذا الرجل أن يقوم فيقتله؟ يعني أنتوا شايفيني بأعرض عنه، لأن الرجل ده عمل جرائم حرب، وشايفين عمال بأعرض عنه، محدش فيكم كان قادر يقوم يقتله ويخلصني منه؟ خد بالك. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله وما يدرينا، إيش عرفنا أن أنت متضايق منه وعايز تخلص منه؟ هلا أومأت إلينا بعينك، يعني طب كنت عملت لنا حركة كده بعينيك، غمست لنا بعينيك كده عشان نعرف أنت عايز تقتله. يقوم النبي ينتفض ويزعل ويقول: إنه لا ينبغي أو ما كان ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. بيعتبر ان الغمزه دي اللي دي بقت طبيعي جدا دلوقتي، يعني عادي قاعدين بتتكلم مع بعض وتلاقي ده بيغمز مع ده وده بيغمز مع ده وبيتريقوا عليك وده عمال بيقلب ده عليك وحاجات كده غريبه. بيقول ان الغمزه دي بقى خيانه، ما كان لنبي ان يكون له خائنه اعين. بنهدي الكلام دوت للي بيتجرأ على القتل وعلى وعلى وعلى، وهو النبي بيقول لك ده بس الغمزه خيانه، فما ظنك بالتعرض؟ ده النبي نهى عن مجرد أن يشير الرجل لأخيه بحديدة، ليه؟ لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقوم ضربه بالسكين أو بالمطوة أو بالصفيحة أو بالحديدة. نهى حتى إن لو رجل عدى في المسجد مرة وهو معه سلاح فليضع السلاح السيف في الإيه في الغمد بتاعه، ما يشيلش السيف من بره. ليه؟ ممكن عازم لو هو بيتدور السيف يضرب في حد، أو ممكن الشيطان ينزغ يشوف واحد متضايق منه ولا حاجة ينزغ الشيطان في يده فيضربه. فنهى النبي عن مجرد ان انا اشاور لاخويا بحديده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الشاهد في الموضوع ان في نهايه الموقف ده ان عكرمه بن ابي جهل لما ركب المركب بقى وخلاص وبيجري وخلاص والدنيا خلاص قفلت معاه، قال بس ما دام النبي دخل اكيد وحل دمي واهدر دمي اكيد هيقتلني. ركب المركب هاجت الاموات، فقال الرجل اللي هو ربان السفينه، قال: ايها الناس كلهم كانوا مشركين، إنه لا ينجيكم اليوم آلهتكم التي كانت التي كنتم تعبدون، الأصنام دي مش هتنفعكم هنا، وإنه لا ينجيكم إلا الله جل وعلا، إلا الله سبحانه وتعالى. فقال عكرمة: والله لئن كان لا ينجيني من البحر إلا الله فلله علي عهد، لئن نجاني لأرجعن ولأضعن يدي في يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. وبالفعل كانت أم حكيمة اللي هي زوجة عكرمة كانت أسلمت وخدت الأمان من النبي العكرمة بن أبي جهل، فراحت له على البحر لما عرفت أنه ركب مركب وكان هو راجع، اتقابله على البحر، راحوا للنبي سلم على النبي وقبل النبي وبكى قدام النبي وقال: يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى؟ قال: أجل، لما علمت يا عكرمة أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله؟ فقال عكرمة: والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. وظل عكرمة على طاعة الله وعلى هدي رسول الله حتى مات النبي وعنه راض، وظل عكرمة يجاهد في سبيل الله حتى يوم اليرموك لما لقى تخاذل المسلمين قال: من يبايعنا على الموت بيع 400 واحد؟ وظل يقاتلون لحد آخر رمق، ومات عكرمة شهيدا في معركة اليرموك رضي الله عنه وارضاه. حقيقة الوقت جري بينا بسرعة، فدي كانت من ضمن علامات الساعة الصغرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بعض الناس بيقولوا بس في تعارض بين حديثين، حديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء يقضى فيه يوم القيامة بين الناس الدماء. الحديث الثاني رواه أصحاب السنن بسند صحيح إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. لا تعارض أخوي وحبيبي، أول ما يقضى في حقوق العباد الدماء، وأول ما يقضى في حق الله الصلاة. الصلاة حق الله والدماء حقوق العباد، فأول ما يقضى من حقوق العباد في الدماء، وأول ما يقضى من حق الله في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لك بقى للي بيقتله لا يحل أي قتل إلا في ثلاث حالات يا جماعة الخير، ربنا يبارك فيكم. الحديث في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يؤمن بالله أو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ثلاث حالات فقط التي يحل فيها قتل المسلم. أول حاجة النفس بالنفس، واحد قتل واحد يتقتل، وزي ما قلت لك المسألة مش فوضى، لا أنا ولا أنت اللي هنقتل، لا ده الحاكم المسلم هو اللي يقرر، والقاضي المسلم هو الذي يحكم وينفذ الحكم بناس من طرف الحاكم المسلم، خد بالك هيئة كده تنفيذية. والثيب الزاني برضو ينفذها برضو الحاكم المسلم، الثيب الزاني رجل محصن متزوج وراح زنى عياذا بالله، الثيب الزاني. والتارك لدينه المفارق للجماعة اللي أسلم وبعدين ارتد مرة تانية، ربنا يعصينا عصيكم يا رب العالمين ويقبضنا وإياكم على ملة الإسلام وعلى ملة التوحيد. أخوي وحبيبي دي كانت بعض علامات الساعة الصغرى اللي تناولناها النهاردة، هنكمل إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله في علامات الساعة الصغرى عشان نخلصها كلها ونشوف قد إيه كل ديت كانت تمهيد، كأن الدنيا دلوقتي بتهيئ وبتمهد كلها لاستقبال علامات الساعة الكبرى، وهنستقبل آخر علامة من علامات الساعة الصغرى اللي هي ظهور المهدي، وفي علامات خطيرة جدا جدا عند ظهور المهدي هنتكلم عنها. لكن زي ما قلت لحضراتكم في علامة واحدة يعني الذكي الجد، الذكي الجد هو اللي يقدر يقول لنا ايه هي العلامة اللي توضح بجد ان هو ده المهدي، لان في علامات كتيرة جدا جدا توضح ان هو المهدي لكن كلها علامات قد تتشابه مع بعض الناس، لكن في علامة واحدة هي العلامة دي اللي هتوضح لنا ان هو دوت المهدي المنتظر يعني عليه السلام. فأسأل المولى عز وجل أن يقبضنا إياكم على التوحيد ويجمعنا على الخير دائما ويبارك فيكم جميعا. معلش سامحوني يعني الوقت جري بينا مش هنلحق ندعي، لكن بسأل المولى عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يجمعنا دائما على الخير ويجعلنا دائما متحبين في الله سبحانه وتعالى. والله أقسم لكم بالله يا جماعة يعني في عجالة سريعة كده، أنا أي حد بيبعت لي رسالة على الموبايل مش لازم أرد عليه، لكن والله كل رسالة بقرأها وبدعي له بالاسم، والله يا جماعة بدعي له بالاسم مش لازم أنا أرد عليه، مش هلحق أرد على كل المئات الرسائل ديت، برد بدعي له باسم بفضل الله في الثلث الاخير من الليل. ربنا يجمعنا معكم على الخير. اخوات الفضلات جددوا البيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولي بقدر الامكان ان انت تدعي الى الله سبحانه وتعالى بشريط اختها واقفه مع نفسك من خلال النت، نزلي من على النت مش هيكلفك حاجه وابعتيها على الايميلات. ربنا يجمعنا واياكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.